الله تعالى أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين. بقي من البحث في أسماء الأجناس بعد أن عرفنا بأنها موضوعة لماهية المهملات، فنبحث في أنه ما هي النسبة أو نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد، حيث أن معرفة التقابل الثابت بين الإطلاق والتقييد مهم جدا في أبحاث كثيرة من الفقه والأصول. والمراد هنا البحث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت لا في مرحلة الإثبات، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد تارة يراد به التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات، أي بين الدال على الإطلاق وهو مقدمات الحكمة والسكوت، وبين التقييد الدال على التقييد وهو ذكر القيد. وهذا بيان التقابل بين الدالين على الإطلاق والتقييد، وسوف يأتي في الفصل الثاني الثالث حينما نبحث عما يدل على الإطلاق إثباتا من مقدمات الحكمة وما يدل على التقييد وهو ذكر القيد. هناك بحث آخر هو المقصود هنا، وهو التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا، أي تصور الطبيعة المطلقة وتصور الطبيعة المقيدة في عالم الثبوت. ما هو التقابل بينهما وأية نسبة بينهما؟ هل أنهما متقابلان بتقابل التضاد، متقابلان بتقابل العدم والمنكر، متقابلان بتقابل السلب والإيجاب والتناقض؟ هنا توجد أقوال ثلاثة بحسب الحقيقة، حسب اختلاف كيفية تصوير الطبيعة المطلقة في بحث اعتبارات الماهية. قول يذهب إليه بعض الأعلام أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، وكل من الإطلاق والتقييد الثبوتيين أمر وجودي، ليس أحدهما أمرا عدميا، كلاهما أمر وجودي، ومن هنا يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، يعني الضدين يكونان ضدين، لأن الضدين تعريفهما عبارة عن الشيئين المتقابلين اللذين لا يجتمعان ويكونا معا وجوديين. كون التقييد وجوديا واضح، حيث أن التقييد عبارة عن ملاحظة الطبيعة مع القيد بشرط شيء، سواء كان القيد وجوديا أو عدميا، فالتقييد خصوصية وجودية زائدة على الطبيعة، وهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الإطلاق، كيف يتصور أن الإطلاق أمر وجودي؟ هذا العلام هكذا يقول لأن الإطلاق كما قلنا في بحث اعتبارات الماهية، الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد ولحاظ رفع رفض القيود ولحاظ السريان في تمام الأفراد، وهذا أمر لحاظي كلحاظ القيد، كما أن لحاظ القيد أمر وجودي، ولحاظي الإطلاق أيضا سوف يكون أمرا وخصوصية ذهنية ثبوتية وجودية، فلا محالة يكون التقابل بينهما تقابل التضاد وليس تقابلا آخر، ليس تقابل العدم والملكاء والسلب والإيجاب، لأن العدم والملكاء والسلب والإيجاب أحدهما لا بد أن يكون عدميا، والإطلاق ليس عدم القيد وإنما لحاظ رب القيود والإحاظ وعدم القيد، لا مجرد عدم الإحاظ، القيد وعدم القيد. هذا القول الأول، ومبناه ذلك المبنى الذي تقدم. وقد تقدم بطلان هذا المبنى، وأن الإحاظ عدم القيد أن أريد به إحاظ التجرد، تجرد الماهية، فهذا يجعله معقولا ثانويا. وأن أريد به إفناء الطبيعة في أفرادها، فإن أريد به إفناء الطبيعة مجردتان وحدها في أفرادها، قلنا هذا غير معقول، فإن الطبيعة لا تفنى إلا في نفسها، كل عنوان فان في معنونه لا في معنون عنوان آخر. وإن أريد ذلك بإضافة مفهوم آخر، ببركة ذلك المفهوم يفنى حينئذ الطبيعة في أفراد الطبيعة، هذا يكون بابه باب العام بحسب الحقيقة، ولا يكون بابه باب المطلق، ويحتاج إلى إضافة مفهوم آخر، مفهوم الفرد والأفراد أو استيعاب الأفراد ونحو ذلك. إذن فهذا الذي يتصوره إطلاقا ثبوتيا ليس بمطلق، إنما إما يرجع إلى العموم وإضافة مفهوم آخر غير موجود في الطبيعة في اسم الجنس، أو يرجع إلى الطبيعة المجردة التي هي معقول ثانوي بحسب الحقيقة. قول ثاني ذهب إليه المرزا قدس سره، قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فالتقييد أمر وجودي وملكته، وهو مثلا ملاحظة القيد، والإطلاق عبارة عن عدم القيد في مورد صالح للقيد، له قابلية القيد، فإن العدم في باب العدم والملكة عبارة عن عدم الأمر الوجودي، لكن في موضوع يؤخذ فيه الصلاحية والقابليات. فإذا كان الموضوع والطبيعة غير قابل في نفسه، غير قابل للاتصاف بالخصوصية الوجودية، فلا يكون عدمها بحسب الحقيقة عدم الملكة بحسب الحقيقة، وإنما يكون من باب انتفاء الموضوع، السالب انتفاء الموضوع، كالبصر والعمى الذي هو عدم البصر فيما هو من شأنه أن يكون مبصران، لا ما لا يكون موضوعا للإبصار نفيا أو إثباتا، كالجدار مثلا. هذا الكلام الذي ذهب إليه المرزا قدس سره، عبارات المرزا على ما سوف يأتي في بعض الأبحاث لعله القادمة مشوشة، أنه ماذا يريد بكون التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم والملكة. بعض عباراته ظاهرة في أنه ينظر إلى عالم الإثبات، وأن السكوت وعدم ذكر القيد الذي يكشف عن الإطلاق إنما هو سكوت في مورد قابل لأن يذكر فيها القيد، وبهذا يرجع هذا التقابل بنحو العدم والملكة بين المطلق والمقيد إلى البحث لحاضة مرحلة الإثبات، الذي قلنا أنه سوف يأتي في أبحاث مقدمات الحكمة وفي أبحاث ما يدل على الإطلاق وما يدل على التقييد. إذا كان هذا مقصوده فلا ربط له بالمقام، حينئذ يكون بيانا للتقابل بين الدالين على الإطلاق والتقييد، وأن التقابل بينهما مثلا بالعدم والملكة، فسوف يأتي تنقيح وتحقيق أن هذا هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ظهر أنه هناك أيضا ليس بصحيح. الأمر الثاني أن يكون المقصود بعض عبائره، لعلها ظاهرة في أنه يريد أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت، تقابل العدم والملكة لا في عالم الإثبات، أن ينظر إلى هذا البحث حينئذ، فيرى أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد كما هو الصحيح. فإننا قلنا فيما سبق أن الإطلاق والطبيعة المطلقة عبارة عن ملاحظة الطبيعة وعدم لحاظ القيد معها، وعدم لحاظ القيد معها حد واقعي للحاظ بالحمل الشائع، ولهذا نقول أن هذه الطبيعة مطلقة بالحمل الشائع، لا أن مفهوم الإطلاق ومفهوم عدم لحاظ القيد لوحظ، وإنما عدم لحاظ القيد لوحظت الماهية ولم يلحق معها قيدون حد لحاظ اقتصر ووقف على الماهية فقط فعدم لحاظ القيد يكون إطلاقا حينئذ حين لماذا يجعله من عدم الملكة قد يكون حينئذ مدرك ومبنى جعل الإطلاق عدم القيد عدم لحاظ القيد بنحو العدم والملكة أنه يأخذ خصوصية في هذا في موضوع كل من الإطلاق والتقييد وتلك الخصوصية هي الطبيعة الملحوظة لا بما هي بل بما هي مثلا فانية في الخارج حاكية عن الخارج يعني بما هي تلحظ في بلحاظ أمر خارج عن ذاتها وخارج عن ذاتياتها تأثرا بما يقوله الحكماء أو المناطق من أن الطبيعة إذا لوحظت بما هي ولم تلحظ بلحاظ خارج عن ذاتها فهي ليست لا بمطلقة ولا بمقيدة وليست إلا هي لا بموجودة ولا بغير موجودة الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة لا موجودة ولا غير موجودة إذن فهذا يؤدي إلى أن يكون لنا حينئذ موضوعان موضوع الطبيعة بما هي وهي ليست لا مطلقة ولا مقيدة كالجدار الذي ليس لا بعمى ولا ببصير أخرى تأتي الطبيعة ملحوظة بما هي مثلا مرآة إلى الخارج نقول ملحوظة بلحاظ خارج ذاتها وحينئذ تتصف إذا لوحظ معها قيد فتكون مقيدة وإذا لم يلحظ معها قيد فتكون مطلقة إذن فالإطلاق عدم لحاظ القيد أمر عدمي لكن في موضوع لا مطلقة ما هو الموضوع؟ وهو الطبيعة التي لا تلحظ بما هي التي هي الماهية المطلقة أي الماهية المهملة وإنما الطبيعة التي تلحظ بلحاظ شيء خارج عن ذاتها نقول الطبيعة التي تلحظ كما عبر بعض الأصوليين بما هي مرآة إلى الخارج حينما يكون الموضوع الطبيعة الملحوظة بهذا اللحاظ الخارج عن ذاتها حينئذ هذا ينقسم إلى قسمين إلى لحاظ الخصوصية والقيد وهذا هو الأمر الوجودي الملكي عدم لحاظ القيد مع كون الطبيعة ملحوظة بما هي بلحاظ خارج ذاتها بلحاظ مثلا بما هي فانية في الخارج حينئذ عدم لحاظ القيد وعدم الملكة إذن لعل لب بيان المرجاء ولب مقصود المرجاء وبرهانه يرجع إلى مثل هذا المعنى تأثرا بكلمات الحكماء والمناطق من أن الماهية المهملة أو ما هي من حيث هي ليست لا مطلقة ولا مقيدة فهي خارجة عن نقص عن الموضوع الذي ينقسم إلى الإطلاق والتقييد فالإطلاق عدم لحاظ القيد عدم لحاظ الخصوصية لكن في طبيعة ملحوظة بما هي مثلا مرآة إلى الخارج أو بلحاظ أمر خارج عن ذاتها بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها لا الطبيعة الملحوظة بما هي التي تسمى بالطبيعة المهملة فإنها ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة خارجة موضوعا عن العدم والملكة معا هذا الكلام إذا كان هو مقصوده والله العالم بالمقاصد والمرامات والمرادات إذا كان هذا مقصوده فقد اتضح جوابه مما تقدم في بحث اعتبارات الماهية حيث تقدم أن الطبيعة المهملة ليست قسما خامسا في قبال الأقسام الأربعة يعني ليس لها لحاظ مستقل في قبال الأقسام الأربعة المتقدمة لاعتبارات الماهية وإنما هي جامع لا يأتي إلى الذهن مستقلا وإنما يشار به إليه بالذهن إليه إشارة أو يأتي من خلال أحد الأقسام يعني إما من خلال الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع أو الطبيعة المقيدة بالحمد الشائع فما يوجد من الطبيعة في الذهن ليست الطبيعة المهملة بحدها الإهمالي وإنما الذي يوجد إما الطبيعة المطلقة التي هي لحاظ الطبيعة من دون لحاظ القيد أو الطبيعة المقيدة وهي لحاظ الطبيعة ولحاظ القيد فالطبيعه من حيث هي الملحوظه من حيث هي وبما هي هي التي يسمونها بالطبيعه المهمله في المقام والتي يقولون انها ليست لا مطلقه ولا مقيده هذا ليس قابلا للحاق بحسب الحقيقه وليس قابلا للتحقق المستقل في عالم الذهن لكي يجعل هذا حينئذ خارجا عن هذا التقسيم عن موضوع هذا التقسيم فالطبيعه الملحوظه كل طبيعه تلحظ في الذهن لا محالة أمرها دائر بين أن يكون إما أن يكون معها لحاظ القيد أو لا يكون معها لحاظ القيد إذا كان معها لحاظ القيد فهذه خصوصية وجودية مع تلك الطبيعة الملحوظة وإذا لم يكن معها لحاظ القيد فهذه خصوصية عدمية بحتة مع لحاظ تلك الطبيعة إذا وارتفاع النقيضين كما قلنا فيما سبق واجتماعهما يكون محالا وبهذا يثبت أن التقابل بين الإطلاق والتقييد لحاظ الطبيعة التي ملحوظة في الذهن لأن هذا المفروض أن اسم الجنس ملحوظ المعنى في الذهن الإطلاق والتقييد فيها لا محالة يكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب فإنه لو كانت الطبيعة ملحوظة فإما يلحظ القيد وإما لا يلحظ القيد نعم لو لم تلحظ الطبيعة أصلا ذاك خارج عن المقسم إلا أن ذاك ليس داخلا في محل الكلام كما هو واضح المفروض الكلام حول إطلاق الطبيعة وتقييدها فإطلاق الطبيعة وتقييدها النسبة بينهما نسبة العدم إلى الوجود أو نسبة السلب إلى الإيجاب أو تقابل التناقض حسب الحقيقة نعم هناك مطلب آخر أشرنا إليه في بحوث المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية والنسب الناقصة الخارجية وهي أن المقيد وإن كان بحسب التحليل عبارة عن تقابله مع المطلق ونسبته إلى المطلق عبارة عن ذات المطلق مضافا إلى إليه القيد يعني نسبة الأقل إلى الأكثر نسبة الأكثر إلى الأقل فإن المقيد مشتمل على المطلق وعلى يعني على لحاظ ذات الطبيعة وعلى لحاظ القيد فكأنه هنا لحاظان وهناك لحاظ واحد ذاك اللحاظ الواحد ملحوظه موجود في هذا اللحاظ المقيد والزيادة هي عبارة عن لحاظ القيد فالنسبة بين المطلق والمقيد بين الملحوظين في المطلق والمقيد وإن كان الأقل والأكثر حيث أن الخصوصية موجودة في المقيد وملحوظة وفي المطلق ليست ملحوظة غير ملحوظة إلا أنه بالدقة صورة المقيد ليست صورتين المقيد في الذهن لا يوجد من خلال صورتين متعددتين حقيقة بحيث يكون هناك وجودان ولحاظان ذهنيان مستقلان هذا بعد بحث في تحليل حقيقة المعاني الحرفية والنسب التقييدية والنسب الخارجية هناك قلنا أن هذه النسب بلحاظ الملحوظ والمرئي نسب يعني بلحاظ الملحوظ يوجد ثلاث أمور طرفان ونسبة مثلا حيث ينحل إلى أمور عديدة وعندما نلحظ المقيد ملحوظه مع المطلق النسبة بينهما أقل وأكثر لكن هذه الأمور الثلاثة توجد بلحاظ ذهني واحد لا بلحاظات ذهنية عديدة يعني هناك صورة ذهنية واحدة إفرادية في الذهن للمقيد وهي صورة الخاص والمقيد مثلا من الإنسان العالم عندما نقول الإنسان العالم يأتي في الذهن صورة وحدانية واحدة ولحاظ وحداني واحد للمحصص وهو الإنسان الذي يكون عالما الإنسان السيد الإنسان السيد عندما نلحظه أو الإنسان الهاشمي عندما نلحظه بحسب الحقيقة اللحاظ واحد وحداني لكن ملحوظ هذا اللحاظ ينحل بالتحليل إلى أمور ثلاثة وليس مفهوم المقيدات والنسب التحصيصية مفاهيم عديدة في الذهن كما في النسب التامة وبهذا ميزنا فيما سبق بين النسب التامة والنسب الناقصة النسب التامة في الذهن أيضا أمور عديدة لكن النسب الناقصة في الذهن شيء واحد ومفهوم واحد محصص مفهوم محصص ومقيد هذا المفهوم الواحد مفهوم إفرادي ومن هنا أيضا لا يصح السكوت عليه ويحتاج إلى ولا يكون الكلام تاما به لأنه مفهوم واحد بحسب الحقيقة فإذا لاحظنا جانب اللحاظ
يصح أن يقال أن النسبة بين المطلق والمقيد نسبة الأمرين الوجوديين، التقابل بينهما تقابل الضدين، لأن كل منهما وجود واحد. غاية الأمر هذا وجود بنحو استقلالي للمطلق، وذاك وجود وحداني آخر لذات الطبيعة مع القيد موجودة بوجود واحد. فبين اللحاظين كل منهما أمر وجودي بحسب الحقيقة، ويكون التقابل بينهما تقابل التراث. إلا أن المهم إنما هو الملحوظان لا اللحاظان، فإن الأسماء والدوالة والدلالات بلحاظ الملحوظات والمفاهيم لا بلحاظ كيفية لحاظها في الدين وخصوصية التركيب للحاظ، وأنه وجود واحد أو وجودات ذهنية متعددة. إذن فبحسب ما هو المهم وهو الملحوظ، النسبة بين الملحوظين والمرئيين في المطلق والمقيد ثبوتا، النسبة بينهما الأقل والأكثر، أي أن الإطلاق عبارة عن عدم القيد، والتقابل بين الإطلاق في الطبيعة والتقييد في الطبيعة تقابل السلبي إلى الإيجاب لا محالة. إذن فيتعين صحة القول الثالث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلبي في مرحلة الثبوت، فكل عدم ملاحظة قيد مع الطبيعة إطلاق لا محالة.
اتفاقش به چیزی خارج از ذاتش محال هم باشه، نسبت به اون میشه لابه شرط
باشه. لابه شرط به هر معنی، یعنی الماهیه، ماهیه الواجب حتی بلحاظ ماهیه الخالق، حتی بلحاظ شریک الخالق ایضا غیر مقیده به، و این کان ممتنع عن تقیده به. كل ماهیه عندما يلحظ نفسها ولا يلحظ معها قید تكون مطلقه لا محاله. أما الآن يتحقق موضوعها في هذا المورد، لا يتحقق هذا بعد، ليس مربوطا بعالم الماهية، مربوطا بعالم التصديق.
الله بشرط يجمع مع ألف شرط، فرض نفسك نسبت به الشروط همه قابليات داره.
لا ليس معنى مفروض، ليس معنى هذا الكلام أنه يقبل أن يجتمع ألف شرط حتى ضده حتى نقيضه. الآن كل ماهية
نسبت بالذاتش لا بشرط،
ليش أيضا لا بشرط؟ يعني الماهية لم يؤخذ، الماهية لم يؤخذ، قلنا أن هذا لا بشرط ينظر فيها عالم المفاهيم لا عالم النسبة. عالم المفهوم، المفهوم أحد، مفهوم أفرض الصلاة بالنسبة للإزالة لا بشرط بهذا المعنى، أن الصلاة لم يؤخذ فيها قيد أن يكون مع الإزالة أو أن يكون في قيد مع قيد عدم الإزالة، وإلا لو كان مقيدا بعدم الإزالة لزم الإشكال في بحث التضاد وهو توقفه على عدم الإزالة حينئذ. كل ماهية عندما تلحظ هي ولا يلحظ معها قيد حينئذ هذه الماهية تكون إلا بشرط القسمين، سواء كان ذاك الشيء الذي لم يلحظ كان يمكن تحققه في الخارج معه أو لا يمكن أصلا. الإمكان والامتناع وال ضرورة قلنا فيما سبق في البحث الأمثل لعلهم ما كنتم موجودين غير مربوط بعالم المفاهيم الإفرادية، وإنما مربوط بعالم النسب وبعالم التصديق والقضية التامة التي هي خارجة عن هذا البحث. انقسامات الماهية يلحظ فيها الماهية كما هي، يعني المفهوم الإفرادي للماهية، وأما ما يحمل عليه وينتسب إليه بالإمكان بالضرورة بالامتناع ذاك بحث أجنبي عن هذا البحث، مربوط بجهات القضية بجهات الحمل بحسب الحقيقة. على كل حال، أي ثمرة؟ هل نرتب ثمرة؟ قلنا أن هذا البحث له ثمرات مهمة أصولية أو فقهية. الصحيح أن البحث عن أن التقابل بين المطلق والمقيد في عالم الثبوت بين الإطلاق والتقييد، هل هو تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التناقض، يعني السلب والإيجاب، يترتب عليها آثار كثيرة. من جملة الآثار أنه إذا كان التقابل بينهما تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة، فيتصور الشق الثالث على الأقل بناء على العدم والملكة، على التضاد قد يكون من الضدين الذين لا ثالث لهما، بس بناء على القول الثاني وهو قول المرزا يتصور قسم ثالث حينئذ، وهو ملاحظة الطبيعة المهملة التي قلنا أنها لا بالمطلقة ولا بالمقيدة. حينئذ سوف يتصور تصور للطبيعة التي لا تكون لا متصفة بالإطلاق ولا متصفة بالتقييد، لأن العدم والملكة قد يرتفعان معا، هذا من خصوصيات العدم والملكة أنه يمكن أن يرتفع ولو برفع موضوعهما، بارتفاع موضوعهما يرتفع العدم ويرتفع الملكة أيضا. إذن فيتصور حينئذ الإهمال الثبوتي، الإهمال الثبوتي يكون معقولا، ومن هنا ينفتح بحث أو بحثان متفرعان على هذا القول، وهو قول المرزا أو القول الأول أيضا لو قيل بأنهما كما هو ظاهر القائل به، قيل بأنهما من الضدين اللذين لهما ثالث، ولعل ثالثهما الماهية المهملة، لأن صاحب القول الأول أيضا يرى الماهية المهملة غير المطلقة وغير المقيدة، فحينئذ هذه الماهية المهملة سوف يكون هو الحد الوساط، الأمر يعني الشق الثالث الذي يكون لا مطلقا ولا مقيدا. فيبحث تارة عن أن الإطلاق ثبوتا معقول في الأحكام والقضايا، أو ثبوتا غير معقول بعد أن كان كمفهوم إفرادي لنفس الماهية معقولا، الشق الثالث التصور الثالث كتصور للطبيعة معقول، لكن كتصور يقع موضوعا للأحكام أيضا معقول أو ليس معقولا. فأثبتوا هناك، أثبت المرزاء أن الإهمال الثبوتي في باب الأحكام غير معقول، لأن المولى على كل حال عالم بحكمه وجعله، عندما يجعل الحكم إما يجعله على الطبيعة المطلقة أو يجعله على الطبيعة المقيدة. والإهمال في القضايا التصديقية يعني في موضوعات الأحكام وفي الجمل الحكمية، الإهمال الطبيعة غير معقول لا محال، هذا رتبوه على ذلك، لأن المولى عالم بجعله عالم بحكمه، وهو حينئذ إما يجعله على المطلق ونحوه يرفض القيد لعدم دخالة القيد في حكمه أو يأخذ القيد. ويوجد أيضا بحث أنه لو فرضت إمكان الإهمال الثبوتي، بحيث كانت الطبيعة التي أخذت في موضوع القضية الحكمية مثلا أو في أي جانب منها، كانت الطبيعة بما هي مهملة مأخوذة، لا بما هي مطلقة ولا بما هي مقيدة، لو فرض الإهمال ومعقولية الإهمال ثبوتا في قضية حكمية، فالقضية التي يكون الطبيعة مهملة في موضوعها مثلا، هل تكون في قوة الجزئية أو في قوة الكلية؟ أن هل تكون مطلقة؟ بحثوا هذا البحث، أن مثل هذه الطبيعة المهملة إذا وقعت في موضوع الحوض، هل تكون في قوة الجزئية فلا إطلاق فيها نتيجة، أو تكون في قوة الكلية فتكون مطلقة بالإطلاق الذاتي، وقد سموه بالإطلاق الذاتي في اعتبار ذلك الإطلاق المعنى الأول الذي هو مثلا لحاضي أو علم ملكة. وحيث أن هذا المبنى أساسا مبنى فاسد، فلا وجه لا داعي للدخول في أنه على تقدير هذين المبنيين الغير التامين ما هو النتيجة، هل النتيجة حينئذ أولا إمكان الإهمال الثبوتي أو عدم إمكانه، وثانيا إذا كان هناك إهمال ثبوتي هل النتيجة في قوة الجزئية أو في قوة الكلية. والصحيح أنه بناء على هذين لا يكون الإهمال الثبوتي مستحيلا، فقط نذكر الفتوى، وأنه على تقدير عدم استحالة الإهمال الثبوتي سوف تكون المهملة في قوة الكلية، أي مطلقة بالإطلاق الذاتي، لما قلنا من أن الماهية تكون موجودة بوجود كل فرد من أفرادها، كلما أمكن لحاضها، لو فرض إمكان لحاض الماهية المهملة فحينئذ هذه الماهية المهملة ملحوظها مطلقة بالإطلاق الذاتي، لأن ملحوظها يتحقق كلما تحقق فرد من أفرادها. الثمرات الأخرى التي أيضا من الثمرات المهمة، طبعا هذه الثمرات كثيرا ما يستعان بها في الفقه، الثمرة الأولى وهي مسألة الإهمال الثبوتي غير معقول، في كثير من الموارد المرزا يستدل في الفقه والأصول بأن الإهمال الثبوتي غير معقول، إذن لا بد أن يكون، أفرضوا مثلا من باب من الموارد لو ورد مطلق أعتق رقبة، وورد مقيد أعتق رقبة مؤمنة، هنا يقولون لا، وعلمنا بوحدة الجعل، يقال لا بد من حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لأن الجعل الواحد موضوعه إما مطلق أو مقيد لاستحالة الإهمال ثبوتا، هكذا يقولون، لأن الإهمال ثبوتا مستحيل، إذا كان الإهمال ثبوتا مستحيل حينئذ هذا الجعل الواحد موضوعها لا بد أن يكون إما المطلق أو المقيد، وحيث أن المقيد يدل على أن الجعل أخذ في موضوعه القيد فلا بد أن يحمل المطلق على المقيد. ففي كثير من الموارد هذه مسألة أن الإهمال الثبوتي غير معقول يكون مفيدا بحسب الحقيقة في ترتيب بعض النتائج، وهكذا في موارد أخرى كثيرة. في بحث التعبد والتوصل يقال هناك الإهمال الثبوتي حينئذ غير معقول، فحينئذ لا بد من متمم الجعل باستحالة الإهمال الثبوتي يثبت متمم الجعل ونحو ذلك من الموارد التي يستفاد منها من هذا البحث. وعلى كل حال هذه ثمرة. ثمرة أخرى لتحقيق كيفية التقابل بين الإطلاق والتقييد أنه بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة كما يقوله المرزا قدس سره أو تقابل التضاد مع وجود ثالث حينئذ يكون في موارد استحالة التقييد بقيد كما في القيود الثانوية التي يقال أنه يستحيل تقييد الأمر بها كقيد قصد الأمر وقيد العلم بالحكم ونحو ذلك، القيود التي تكون في طول الحكم فلا يمكن أخذها قيدا في متعلق الحكم وتحت الحكم، مثل هذه القيود كقصد الأمر وقصد القربى والعلم بالحكم ونحو ذلك، مثل هذه القيود التي يعبر عنها بالقيود الثانوية يستحيل التقييد بها. إذا استحال التقييد بها بناء على أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة العدم تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، إذا استحال التقييد بها استحال الإطلاق أيضا، إذا استحال التقييد بها استحال الإطلاق أيضا، لأن الإطلاق بناء على القول الثاني عدم القيد في مورد قابل لأن يتقيد بالقيد، كذا يقولون فرعوا هذه الثمرة قابل لأن يتقيد بالقيد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. وبهذا أثبت المرزا في بحث التعبدي استحالة استفادة الإطلاق من أدلة العبادات لنفي قصد الأمر وقصد القربة مثلا فيها، باعتبار أن التقييد بقصد الأمر محال فالإطلاق أيضا يكون محال، هكذا طبق نفس هذا الكلام، قال لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لا محالة. بينما بناء على القول الثالث الصحيح إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، لا أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأنه الإطلاق عبارة عن عدم التقييد، هذا عبارة عن ما يقابل التقييد بتقابل السلب والإيجاب، وإذا استحال أحد النقيضين تعين وجب الآخر، لأن ارتفاع النقيضين محال فإذا انتفى أحدهما وجب الآخر. فكلما كانت الطبيعة ملحوظة وكان لحاظ القيد محالا إذن فعدم لحاظ القيد ضروري وواجب وثابت الأمر، وهذا بنفسه أحد المنبهات على بطلان ذلك المسلك الذي يقول أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، لوضوح أننا عندما نتصور الطبيعة وحينئذ إذا استحالت لحاظ قيد معها لا محالة، تكون الطبيعة عبارة عن طبيعة لم يلحظ معها قيد بحسب الحقيقة، فهي طبيعة مطلقة لا محالة بالإطلاق بالحمد الشائع كما تقدم. فمن الثمرات أيضا أنه بناء على قول الثاني في موارد استحالة التقييد كالقيود الثانوية ونحوها يستحيل الإطلاق على القول الثاني ويتعين الإطلاق على القول الثالث، هذا كله في مقام الثبوت طبعا، أما في مقام الإثبات هل يكون السكوت عن مثل هذا القيد كاشفا عن عدم دخله في الجعل أو عدم دخله في الملاك، هذا بحث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات، وأنه السكوت عن قيد لا يمكن أخذه ثبوتا هل يكون كاشفا أو لا يكون كاشفا، هذا بحث آخر، فإنه ربما نقول بأن الإطلاق باللحاظ والتصور للطبيعة ثبوتا متعين وواجب، لكن مع ذلك السكوت عن القيد وعدم ذكر القيد في مثل هذا المورد مثلا لا يكون كاشفا عن كون القيد غير دخيل في ملاك الجعل على الأقل، وإن كان في الخطاب على كل حال يعلم بعدم إمكان أخذه، لكن هل هو دخيل في الملاك أو ليس دخيل فيه لا يمكن أن يستكشف به أو يمكن أن يستكشف به، هذا بحث في التقابل بين الإطلاق والتقييد من ناحية الإثبات، ولا يرتبط التقابل بين الإطلاق والتقييد من ناحية الثبوت، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا إذا كان بنحو السلب والإيجاب، كلما استحال التقييد تعين الإطلاق ووجب الإطلاق الثبوتي أي عدم أخذ هذا القيد وعدم لحاظ القيد في موضوع الحب وفي موضوع الجعل، هذا أيضا من الثمرات التي تترتب على تشخيص كيفية التقابل بين الإطلاق والتقييد. وبهذا ينتهي هذا البحث. ويوجد هناك بحث للأصحاب في المقام وهو البحث عن ما هو المدلول عليه في أعلام الجنس، علم الجنس لا اسم الجنس، كأسامة الذي هو علم للأسد. هذا بحث سوف يأتي مفصلا في تنبيهات مسألة المطلق والمقيد، فنؤجله بتفصيله إلى ذلك المكان. ومن هنا ينتهي الفصل الأول وندخل في الفصل الثاني وهو ما يدل على الإطلاق أو مقدمات الحكمة أو الإطلاق في مقام الإثبات. إن شاء الله يوم السبت نبحث في هذا الفصل، فبكرة يعني الأيام الثلاثة القادمة باعتبار مؤتمر الفكر الإسلامي نعطل من رخصة الإخوان.